إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله جميعا في هذا المجلس الأربعين من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج هذا الحديث في صحيحه إلا في هذا الموضع فقط في كتاب الإمام: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وباب الرواية فيها بالتنوين باب، ويجوز فيها الإضافة باب فإن تابوا، يعني باب تفسير قوله تعالى فإن تابوا أو نحو ذلك. وهذه الآية اللي هي عنوان الباب، وقد ترجم البخاري هنا في هذا الباب بلفظ الآية الكريمة، وهذا يحصل كثيرا. البخاري أحيانا يترجم بلفظ آية، وقد يترجم بلفظ حديث عنده صحيح، وقد يترجم بلفظ حديث ليس على شرط، وقد يترجم برأي يراه هو في المسألة يعني، وقد يترجم بغير ذلك، له طرائق كثيرة، ويتفنن في الترجمة لأحاديثه، الترجمة اللي هي العناوين يعني، الترجمة هنا مراد بها العنوان. والعلاقة بين هذه الآية التي عنون بها البخاري هذا الباب وجعلها عنوانا له وترجمة له، وبين الحديث واضحة، فهي متطابقة تقريبا مع الحديث. فإن التوبة التي في قوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، المراد بهذه التوبة هي الرجوع من الكفر إلى الإيمان، الإقلاع عن الكفر يعني. فإن تابوا أي فإن آمنوا ورجعوا إلى الدين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وتخلية السبيل هنا بمعنى العصمة التي في الحديث، فإن تابوا تساوي في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هما بمعنى واحد. فالشهادة هي التوبة التي في الآية، هي المقصودة بالتوبة، هي المقصودة بالتوبة التي في الآية. وعصمة المال والدماء هي المقصودة بتخلية السبيل التي في الآية، فهناك تطابق يعني بين الآية وبين الحديث، وهي مناسبة جدا لهذا الحديث. ومناسبة الآية والباب لكتاب الإيمان واضحة، فإنه قد علق الكف وعصمة الدماء والأموال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقرنهم مع الإيمان مع الشهادتين يعني، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفي هذا رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، فهذا رد عليهم. البخاري كما ذكرنا أدار هذا الكتاب كله، إدارة كتاب الإيمان يعني، أداره كله على الرد على المرجئة تقريبا يعني، وعلى تثبيت أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، لأنه يزيد وينقص وأن الأعمال في مسمى الإيمان تقريبا. هذا هو، لو شئت أن تقول هذا هو الأساس الذي جرى عليه البخاري في كل ابواب كتاب الايمان، كلها تكاد ترجع الى هاتين النقطتين، الا اشياء يسيره ممكن تخرج عن هذا السياق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. عبد الله بن محمد المسندي هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن اخنس الحافظ ابو جعفر البخاري الجعفي المسندي. وسمي المسندي لانه كان معتنيا بالمسندات، ما كانش يكتب في الغالب الا الاحاديث المسنده للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، وما كان يعتني بالمراسيل، الاحاديث المرسله يقول فيها التابعون قال رسول الله ولا يسندونها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش له عنايه كبيره بهذا، وكان عامه عنايته واغلبها بالمسندات، ولهذا سمي المسندي. وبعض العلماء يقول انه هو سمي المسندي لانه كان اول من صنف وجمع مسند الصحابه على التراجم في بلاد ما وراء النهر، فلهذا لقب بالمسندي. جد عبد الله بن محمد المسندي جده الاعلى اللي هو اليمان بن اخنس، هذا الذي اسلم على يده جد الامام البخاري. الامام البخاري هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة، فالمغيرة هذا هو أول من أسلم من آباء البخاري، وكانوا قبل هذا آباؤه كانوا قبل ذلك ليسوا على الإسلام أجدادهم يعني، وأول المسلمين من آباء الإمام البخاري هو المغيرة، والمغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي، اليمان اللي هو جد عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري هذا. قال الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه تاريخ نيسابور: إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، بهذه البلاد اللي هي نيسابور وبخارى والأماكن دي كلها. يقول الحاكم: وهو إمام أهل الحديث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعة، كان من كبار الأئمة يعني. وستأتي الآن كلمة تدل على هذه الإمامة وعلى هذا القدر وعلى كونه كان كنزا كما سيقال له. قال خلف بن عامر عن البخاري: قال للحسن بن شجاع: أنت من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز؟ يعني المسندي عبد الله المسندي. يقول له: طبيعي إن اللي زيك، حسن بن شجاع يقول للبخاري، يقول له: طبيعي متوقع يعني ألا يفوتك حديث أصلا، لأنك وقعت على الكنز، لأنك يعني كان من حسن حظك أنك قد وقعت ورويت عن عبد الله المسندي، وهذا كنز لا يكاد يفوته حديث في المسندات يعني، ولهذا سمي المسندي لاعتناء التام بالأحاديث المسندة اللي هي موضوع صحيح البخاري على في ابتداء يعني. فيقول له: أنت من أين يفوتك حديث وقد وقعت على هذا الكنز، ده أنت حظك حلو خالص يعني. والمسندي كان رجلا ثقة متقنا معروفا، حتى كما قال الإمام الحاكم هو إمام عصره بلا مدافعة في ذلك الزمان. يقول: ودعت الفضيل بن عياض فقلت: أوصني. قال: كن ذنبا ولا تكن رأسا. قال له: كن ذنبا ولا تكن رأسا. ليه؟ لأن الرئاسة في الغالب وقيادة الناس على أي حال في أي مستوى لها تبعات وتحتاج إلى أمور كثيرة قد تذهب علم العالم وتضيع عليه ذلك. ولذلك كان يروى عن عمر أنه كان يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا، قيل في ما قيل في معناها قبل أن تصيروا يعني أسيادا بالنسبة للسيد، عشان الشخص لما يصير سيد خلاص ينشغل، ما بيكونش عنده وقت يعمل أي حاجة، لا يذاكر ولا يقرأ ولا وفاضل النهارده مع فلان وبكره عند فلان وعليه كذا وعنده النهارده لقاء وبعده مش عارف ايه، يعني خلاص لا يكاد يفعل شيئا. فالفضيل بن عياض يوصي المسند ويقول له: كن ذنبا، خليك تابع ولا تنشغل انت بالرئاسه، ما تبقاش راسا، ما تبقاش انت مقدم القوم، ان هذه لها ايه، لها تبعات، على حد ما قال ابو الطيب في موطن قريب من هذا: لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قتال. الرئاسة في الجود مثلا أو في الشجاعة لها تكاليف، فحتى تصير جوادا يشار لك بالبنان ستفني كل أموالك، فلوسك هتخلص كلها عشان تتكرم، انت هتاخذ لفظ الجواد ده كده مجانا؟ ده لا، هذا لا يوهب مجانا، هذه الالفاظ وهذه الالقاب لا تعطى هكذا مجانا الا في عصرنا، وزعوها كده مكان على اي حد. لكن في الحقيقه وكان عند الناس قبل ان يحصل هذا التزييف الضخم لكل شيء، ويلعب الاعلام بادمغه الخلق ويجعل الحق باطلا والباطل حقا ويجعل الامور في غير مواطنها، لا ما كانش هذا صعب جدا. عشان يبقى جواد ممكن يذبح ولده كما وقع لحاتم الاصام حاتم الجود، فانه كان قد افنى كل ما يملك على الضيفان، لغير ما كان جاء مره ضيفان فلم يجد غير ولده فاضجعه ليذبحه وياكله الناس، فعلموا فقاموا منزعجين وقالوا والله لا اكلنا، انت مجنون هناكل ولدك؟ الراجل مش قادر، مش قادر يجي له ضيفان ومش يكرمهم على اعلى الكرم، ما عندوش حاجه يذبحها غير الولد، فكان هيذبحه. واقسموا الا والوا الا ياكلوا شيئا، فامتنع، يعني هو زعلان كان، ولا ولده عنده اقل من ان يعني كان يضحي به في اجل ذلك. فالجود يفقر، وكان بلغ من شان حاتم من هذا انه كان ياتي في الليالي القر التي فيها برد شديد قارس ويقول لغلامه اوقد، فان الريح ريح صر، والبرد يا غلام برد قر، عسى يرى نارك من يمر، ان جلب ضيفا فانت حر. يقول له اطلع قف على اعلى جبل او اعلى تل حولنا واوقد نارا عظيما، فان اليوم يوم برد شديد وريح شديده، لعل احد الناس يمشي في الصحراء وهو يعني قد اضر به البرد والريح ويريد ان يستجير فيجد هذه النار فياتينا فنضيفه في هذه الليله العظيمه. ان فعلت ذلك وجاءت نارك هذه بضيف اعتقتك على ذلك. فده واحد يعني مسلط على ماله لينفقه كله، ولهذا اخذ لقب الجواد بكل ايه؟ بكل اريحيه. فكان كده، كان الجود يفقر والاقدام قتال، اللي عايز يبقى شجاع ممكن يموت في اول محاوله. اول محاوله شجاعه ممكن يموت فيه وما ياخدش اللقب يعني. فده موضوع مكلف، فكذلك الرئاسة عموما والترأس والتقدم هذا يحتاج يعني إلى مكنة واقف، ولا يليق بأهل العلم حقيقة التصدر في هذه الأمور، وينبغي لهم أن ينشغلوا بالعلم وبتكاليفه وأعبائه ويصلحوا أنفسهم ليصلح الله بهم الناس، فإن من لم يصلح نفسه لا يمكن أن يصلح الله به. الفاسد أصلا في نفسه الذي يجعل هذا العلم مطية يريد بها ما عند هذا أو ذاك، كلكم على حد ما قال المأمون للفقهاء في وقته، كلكم يبتغي صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. وعمرو ده كان اصلا منين؟ كان في عده بدع عمرو بن عبيد المعتزلي هذا، وكان راجل يعني الله المستعان، ومع ذلك كان زاهدا ما كانش عايز حاجه من الدنيا، وكان مبتلى بهذه البدع العظيمه يعني. فكلنا يبتغي صيد، كلنا يمشي رويد، الذي يطلب هذا العلم لشيء لا يكاد ينتفع الناس به ولا ينفع الله به، وإنما يعاقبه بنقيض مقصوده ويجعل علمه وبالا عليه، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. قال المسندي: حدثنا أبو روح الحرمي. أبو روح الحرمي بن عمار. أبو روح اسمه الحرمي، ويمكن حذف الألف واللام منها، يقال حرمي والحرمي زي مكي والمكي، مكي بن إبراهيم. واسمه على هيئة النسب، يعني ده مش نسبة، هو مش نسبة للحرم لأنه ليس من أهل مكة، إنما هو رجل بصري الأصل والمولد والنشأة والمسكن والوفاء. الحرم بن عمارة دوت بصري الإيه؟ بصري الأصل، أصله من البصرة، وولد بالبصرة وعاش بالبصرة وكان يسكن البصرة ومات في البصرة، فمالوش علاقة خالص بالحرم يعني، لا من قريب ولا من بعيد، ممكن يكون راح عمل عمرة ولا حاجة ورجع، ومثل هذا لا ينسب إلى الحرم، إنما هذا اسمه الحرمي بن عمار. وكما قلنا ممكن حذف الالف واللام زي مكي، يقال المكي بن ابراهيم ومكي بن ابراهيم، وما كان على هذه الشاكله من الاسماء التي على هيئه النسب فيمكن ان يحذف منها الالف واللام، ممكن اضافه الايه، الامر فيها واسع يعني. وكنيته ابو روح، وابوه برضه كنيته ابو روح، فهو ابو روح بن ابي روح على ما يقال يعني، كما قال بعضهم. ابو روح الحرمي ابن عمارة. قال ابن معين صدوق، ولم يكن في الرتبة العليا من الحفاظ، يعني هو كان ساعتها يقارنوه مثلا بابن مهدي ويحيى القطان لا لم يكن في هذه الدرجة، كان أقل شوي، كان أقل في الطبقة الخامسة من أصحاب شعبة، وكان مع صدقه فيه غفلة فيهم قليلا، ربما يهم قليلا. وقد أنكر عليه الإمام أحمد حديثا أو حديثين وخولف، خولف الإمام أحمد في ذلك فصحح له هذه بعض هذا الحديث البخاري ومسلم، والإمام أحمد أنكر واحدا منها، وده أمر اجتهادي، وأمر الحديث زي أمر الفقه كده بالضبط، إذا وقع خلاف من الأئمة الأكابر زي أحمد والبخاري وابن معين والناس دي، فهذا كالخلاف بين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، نفس الوضع، كلهم مجتهدون وكل له مأخذ وكل له مدرك يعني، وكل له نظر، ولا يقضى باجتهاد هذا على ذاك إلا بدليل، يحتاجون إلى شخص مجتهد حتى يرجح، وقد يرجح هذا قول أحمد، وقد يرجح هذا قول البخاري، وقد يرجح هذا قول مسلم، الأمر في ذلك سهل. وبهذا يجاب إجابة عامة مجملة يعني على من يتكلم في أحاديث الصحيحين فيقول إن هذا الحديث ضعفه مثلا الدارقطني، نقول له بغض النظر أصاب الدارقطني أم أخطأ، فالدارقطني ضعف والبخاري صحح فتعارض، ما هو بإجماع يعني، يعني لا يمكن أن يدعي أحد الإجماع على ضعف حديث خرجه البخاري أبدا، مش ممكن، لأن البخاري يخرم هذا الإجماع، والبخاري أجل من جميع من نقل صحيحا وأعلم منهم جميعا بهذه الصنعة. فهو يتكلم بقى بالمنظر كده من بره يعني، مين الأوثق، البخاري ولا الدارقطني؟ الدارقطني إيه جنب البخاري؟ لا طبعا البخاري أعلى منه بدرجات فوق خالص يعني، درجة ثانية خالص، موضوع ثاني. فلو تعارضا في الظاهر لم يظهر لك وجه ترجيح وكنت ستقلب، فلا شك أن تقليد البخاري أو تقليد الدارقطني، تقليد البخاري أولى من أجل وأعلم بلا مدافعة، ولا يدعي الدارقطني أبدا أنه في رتبة البخاري، الدارقطني نفسه لا يدعي أنه في مقام البخاري ولا دونه في مراحل كمان. فلو كنت مقلدا مع هذا الخلاف كمن يرى قول مالك والشافعي وهو عامي وليس من أهل النظر، فلو قلد الشافعي فحسن وقلد مالك فحسن، ما في إشكال، ولا يزعم أحد أن هذا إجماع أبدا، هذا خلاف، فيرى الموضوع خرج في النهاية فيما سلم فيه الطعن، لأنه يعني كثير مما تكلم فيه لا يصل، الكلام فيه غلط، الكلام فيه خطأ، والصواب قول البخاري بلا مرية، وهو قول عامة النقاد مثلا، ويطلع واحد بس خالف قوله خطأ خلاص، وعامة ما أخذ عن البخاري ومسلم من هذا النمط عامته كذلك، الأغلب الأكثر منه من المواطن كلها تقريبا إلا العدد اليسير، عدد بسيط يعني، تمام، هو الذي قد لا يكون دفع هذا النقد سهلا، يعني في تعسف كما يقر بهذا الحافظ بن حجر نفسه في أحاديث يقول وفي الجواب عن هذا تعسف، فعلا واضح أن فيه إشكال، بس هذا الإشكال ليس قطعا صحيحا، هو بس لم يظهر لنا وجه رد فقط، لكن لا شك أن البخاري ظهر له أنه صواب أو خطأ أو رأى ذلك، يعني كان يرى أن ده صواب، أن فلان سمع من فلان، الدارقطني يقول ما سمعش، رأي له، وكم من راو يختلف فيه النقاد بين مثبت للسماع ونافل، فهو على مذهب البخاري، ودي خلاصة الكلام، أن كل ما في الصحيحين على مذهب الشيخين صحيح، تمام، ويبقى نقد الناقد إما أن يقبل وإن يسلم له فيه وإما أن لا يسلم، فإن سلم له فيه فهو اختلاف وجهة نظر، اختلاف وجهة نظر، ما هو يقين ولا جزم ولا حزم ولا كلام من ده خالص، يكون كاختلاف المجتهدين يعني، وهذا يسقط هذه الجلبة الرعناء التي يقوم بها من لا يعلم ويشوشون بها على الصحة على الصحيحين، يقولوا ان في ناس نقدوا، طبعا في ناس نقدوهم، والبخاري طبعا مش معصوم، انا قد ارى مثلا بعد النظر والاجتهاد كباحث ان البخاري اخطا وان الصواب قول من نقده، لكن هل هذا يغير من ان هذا عند البخاري صحيح شيئا؟ وهل يقضى على البخاري ببحث باحث او بامام غيره مثله؟ يعني هل يحكم على مجتهد باجتهاد غيره؟ لا، فرجعنا ان هو الرجل لما قال صحيح على مذهبه هو صحيح، كصلاة الحنفي على مذهبه بفعل يبطله غير الحنفي مثلا، او المالكي او الشافعي، ترى الصلاة على مذهب الإمام مثلا لأبي حنيفة صحيح، لكن هي لو اخذناها على مذهب الشافعي تكون باطل، ان الشافعي يشترط شرطا هنا لا يشترطها ابو حنيفة رحمة الله على الجميع، فليس هذا لا يمكن ان احد يقول ان صلاه ابو حنيفه كانت باطله، ما يجيش واحد مجنون ويقول والله بناء على ان الصواب مثلا في نظر او نظر غيره ان الشرط الفلاني هذا لابد منه والامام ابو حنيفه ما كانش بيعمله فصلاه ابو حنيفه كلها باطله، والأحناف كلهم صلاتهم باطلة. في حد عاقل يقول كده في العالم؟ إلا واحد مجنون، مجنون بس اللي يقول كده، لأنه ماشي خلف شافعي مخالف، ده إمام مجتهد وقوله حجة عند نفسه وحجة عند أصحابه، فخلاص يكفيهم وتبرأ به زمامهم وإن كان غلطا في نفس الأمر، ما لهوش علاقة، ده قضية تانية خالص. فنفس الكلام هنا برضه، قد يكون في نقد الناقد أو نظر الناظر أن البخاري في هذا الحديث الصواب مع من نقده، لكن هو عند البخاري كده، لا مش عنده كده، عنده صحيح على ما قال، ده رأيه كده. تمام. فالحرمي بن عمارة صدوق، وكان فيه غفلة يسيرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكما قلنا حديثه هذا طبعا من صحيح حديثه، فإنه قد خرج له البخاري، والبخاري ينتقل، ودي نقطة نبهنا عليها مرارا، البخاري لما يروى عن راوي فيه كلام فهو ينتقي أصح حديثه ولا يقاس عليه. لهذا قول من يقول إن هذا الحديث على شرط البخاري هذا غلط أصلا، لا يصح أن يقال، هذه العبارة نفسها ما يمكن أن تقبل، يعني عليها إشكالات كثيرة ولحظات كثيرة. إن واحد يجي على حديث شبه اللي في البخاري ولو حتى برواته هم ويقول هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، هذه مجازفة، لأن البخاري ينتقي، ينتقل من حديث الثقات ومن حديث الضعفاء أيضا، وينتقل من حديث الثقات كمان، يخرج ويترك، يترك ليه؟ قد يرى له، قد يرى فيه ملحظ الماء، والعلل تقع في حديث الثقات من حديث الضعفاء فقط. طب الضعفاء وعرفنا قد يكون الراوي الضعيف غلط، والثقة برضه يخطئ ويقع العلل في حديث الثقات، وليس لها في حديث الضعفاء مدخل، كما يقول الحاكم وغيره. فالراجل بينتقي، لم ينتقي بده اختياره هو، فشرط، وده هو ما قالش عليه لحد، شرط البخاري ده في دماغه بس، وهو كان بيشتغل بيه، فما اختاره لنا واطبقته الأمة عليه صار هذا البخاري وشرطه في كتابه، فلا يقاس عليه غيره. ما اقدرش أقول إن الإسناد ده وإن كان رجاله بنفس الهيئة في البخاري على شرط البخاري، ما اقدرش أقول كده، ولا ينفع ده يتقال، لأن ده معناه إن البخاري كان ممكن يختاره سابه. طب سابه ليه؟ قد يكون تركه استغناء بغيره، ماشي كلام جميل، وقد يكون تركه لأن فيه علة خفية لم تظهر لك، فكيف تحمله ما لا يحتمل؟ ده لا، هذا الذي ينبه عليه يعني، والله أعلم. حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة، وشعبة إمام الأئمة، وتكلمنا في ترجمته مرارا، وفي الحقيقة يعني ممكن بعد كده كل مرة نأخذ جزء يسير من ترجمة المشاهير حتى لا تنسى يعني من كثرة التكرار. عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنه وعن آبائه. واقد بن محمد ثقة، واقد بن محمد ثقة، وكذلك أبوه اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر هنا يروي عن جد عبد الله بن عمر، يروي عن جد. ورواية محمد، رواية واقد بن محمد عن أبيه من رواية الأبناء عن الآباء، وهذه كثيرة جدا، كثير جدا في الرواية يروي عن أبيه، وبعض هؤلاء الكثير لم يسمع من أبيه، فمش معنى أنه بيروي عن أبيه يبقى ضمان أنه سمع منه. هناك كثيرون من المشاهير، بعض المشاهير عفوا لا أقول كثيرين، بعض المشاهير من روى عن آبائهم لم يسمعوا من آبائهم. إزاي ما سمعش من أبيه؟ حديثه عن أبيه ضعيف منقطع. ليه يعني؟ ما شافش أبوه. أليس هناك خلق من الناس يولدون ولا يدركون آباءهم؟ يكون صغير، أبوه مات وهو صغير، مات أبوه وهو صغير لا يدرك شيئا دون أن يميز يعني، أو مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، كثير وقع لهم ذلك. تمام، كثيرون ما رأوا آباءهم، ما لا يدركونهم ولا يعرفون أشكالهم أصلا. فلو كان واحدا من هؤلاء يروي عن أبيه فهل سمعه منه صحيح؟ ما سمعش حاجة، ده كان بيرضع وأبوه مات، فده لا يلزم من رواية الراوي عن أبيه هو يكون سمع منه أبدا، بل لابد أن يصرح بالسماع ويثبت السماع عند أهل الصنع، ده له مسالك وطرق معروفة في موضعها. فالشاهد أن رواية الرجل عن أبيه كثيرة، وأقل منها روايته عن أبيه عن جده، في جماعات يروون عن أبائهم عن أجدادهم. وقد صنف في هذا الحافظ الحنفي قاسم بن قطلبغة رحمة الله عليه كتابه الشهير في من روى عن أبيه عن جده، جمع فيه عامة من يروى عن أبيه عن جده، وفاته بعضهم لكن جمع فيه جمعا حسنا لا بأس. وهنا ما معنى هنا ليس من روايتي عن أبيه عن جد، إنما هو من روايتي عن أبيه ورواية أبيه عن جد، عن جد. وده ممكن يدخل في هذا حقيقة، على إن بعض المشاهير ممن يقال فيهم روى عن أبيه عن جده إنما يروى عن أبيه عن جد أبيه، أو عن جده هو، على خلاف في ذلك يعني. فهو هنا واقر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه محمد، ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن آبائه كان ثقة كما ذكرنا، وقدم على هشام بن عبد الملك فتباخل عليه يعني ما ادالوش حاجة. كانت العادة ان ما يدخل يعني اهل الفضل او اهل النبل على الملوك يومئذ كانوا يأمرون لهم بصلة يعني يصلوهم يعني بشيء، لكن لما دخل على هشام تباخل عليه، وكان هشام يذكر بشيء من البخل وهو قليل الحديث، ترى حديث هذا الرجل قليل ليس بالكثير يعني. يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الحديث هذا حديث غريب، وغريب معناه أنه هو تفرد برواياته راوي، قد يكون هذا الراوي لم يرويه غيره على الإطلاق، قد يكون راوي رواه عن تفرد به في طرف من طرفات الإسناد أو عن شيخ مشهور أو نحو ذلك. هذا حيث لم يرويه في الدنيا إلا شعبة عن واقد عن واقد بن محمد عن أبيه عن جد أبيه يعني عن عبد الله بن عمر، لم يرويه في الدنيا إلا نروى في الدنيا إلا بهذا الإسناد. هذا حديث غريب، ومع ذلك احتج به الشيخان أخرجه البخاري ومسلم ليدلك على أن الغريب ليس ضعيفا، فيما الغرائب ما هو صحاح، فيما الغرائب ما هو صحيح، والعبرة بثقة الراوي. هناك رواية يتحمل منهم التفرد ورواية لا يتحمل منهم هذا التفرد، فشعبة لا جبل، إمام الدنيا وحافظ عصره وحافظ الإسلام، فمثل شعبة إذا تفرد فلا يحتاج من يتابعه لثقته وإتقانه وسعة حفظه، بخلاف لو تفرد راوي آخر ليس بهذه الرتبة فربما لا يقبل تفرده وربما يرد ويستنكر عليه بذلك. بعض الناس استبعد صحة هذا الحديث وقال إن هذا الحديث لو كان عند عبد الله بن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر الصديق في مسألة قتال تارك مانع الزكاة، قتال المانع الزكاة لما وقع السجال بين عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وأبو بكر احتج بالحديث أمرت أن أسعدت أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، واخذ بالك، وقال له لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم علي. فعمر احتج عليه بهذا الحديث، لكن لم يكن فيه هذه الزيادة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه احتج على قتال تاركي الزكاة بأنه قال إن الزكاة يعني أخت إن الزكاة الصلاة، وإنه يعني لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، وقاس على ذلك وقال إن هو من يمنع له عناقا أو عقالا سوف يقاتله عليه. فوقعت هذه المسجلة بينهما، ولو كان هذا الحديث موجود وفيه النص على الصلاة والزكاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لكان هذا حاسما للمسألة، كان أبو بكر قال الحديث كده وخلاص انتهى الموضوع، ما كانش محتاج حد يرد عليه، ما كانش محتاج إن هو يقول لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما كانش محتاج هذا، لأن هذا دليل المعنى هذا أقوى وأصرح، إن في التصريح بعطف الصلاة والزكاة على الشهادتين، وهو نص في القتال إذا لم يصلوا ويؤدوا الزكاة، نص صريح ما في كلام. فلو كان هذا عندهم ما كانش احتج به، ما كانش اضطر للاحتجاج بالقياس أو بغيره كما احتج في مساجلته لعمر رضي الله عنه. فالجماعة دول بيقولوا إن هو ما دام الحديث ده ما قالوش في المساجلة ديت ما ظهرش في المناظرة يبقى ضعيف وما حصلش، وهذا كلام غلط، لأنه لا يلزم أن يكون ابن عمر حاضر هذه المناظرة، ولا يلزم في علم ابن ما دام ابن عمر يعلمه ان يكون ابو بكر وعمر يعلمان. مش لازم كل اللي يحفظه ابن عمر يكون حفظ ابو بكر الصديق وحفظ عمر، لا مش لازم. فان بعض الحفاظ يغرب عن، وده امر معروف، كل واحد عنده ما ليس عند الاخر، وهذا امر معروف، يعني هذا قد يحفظ شيئا وهذا يحفظ شيئا، وكل واحد كلهم يكملوا بعضهم بعضا، والحجة مجموع ما عند الناس، وليس أحد يعجب وليس أحد إلا وتعجب عنه السنة وتروح، ما فيش حد يجمع الحديث كله ولا حد جمع السنن كلها أبدا، بل هذا يعلم جزءا كبيرا وهذا يحفظ قدرا كبيرا وهذا يحفظ قدرا كبيرا، وفرض هذا الحديث وهذا بحث وهكذا يعني. فليس معنى أن ابن عمر كان يحفظ هذا أنه لازم يكون كلهم حافظينه، لا ليس بلازم من هذا. ولو سلمنا بذلك وكانوا كلهم حافظينه فلا يلزم ان يستحضر ما حفظه وقت النزاع. كم من شخص يناظر ويتكلم وتبقى حجه هو يتقنها لكن تذهب عن ذهنه في حده الحديث والحوار والكلام، تروح ما يفتكرهاش اصلا ساعتها، يعني يقول سبحان الله كنت قلت كذا، ده كان هذا رد اقوى ومقنع بس ذهب عنه وقت المناظره، فليس في هذا حجه. ولا تدفع الاحاديث الصحيحه بمثل هذه الاوهام، دي اوهام واحتمالات باردة يعني لا ترد بها الأحاديث الصحاح التي اتفق أهل الصنعة على صحتها، لأنه لا يلزم من هذه اللوازم كلها شيء. وفي هذا دليل على أن بعض الأكابر قد يخفى عليه ما لا يخفى على الأصاغر، فأبو بكر الصديق وعمر أجل من ابن عمر بلا مثنوية، ومع ذلك لو سلمنا أن هم ما كانوش حافظين الحديث ده ما وصل لهمش علمه يعني لم يبلغهم بهذه الزيادة، فقد حفظه ابن عمر ولم يكن أبو بكر وعمر يحفظانه، ودل ذلك على أنه قد يخفى على الكبير ما لا يخفى على الصغير، وهذا العلم فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يفتح منه للأول للآخر ما لم يفتحه للأول، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وده يدلك على أنه لا يصح أبدا أن ترد الأحاديث لأن فلانا بسبب أن فلان لم يدري هذا الحديث، يعني بعض مثلا بعض الناس عند المناظرة يقول هذا الحديث، تقول مثلا في مسألة الحديث واحتج به مثلا الإمام مالك أو الإمام الشافعي، فيقول لو كان هذا الحديث صحيحا لعرفه مثلا مالك الإمام أحمد أو عرفه أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة أو شيئا من ذلك، ويقول كيف يخفى هذا على فلان، ده لو كان حديث حقيقي وصحيح كان أكيد عرفه مثلا السلف كلهم، هذا لا يلزم لا يلزم، المهم إن في حد عارفه، المهم إن في حد من الكبار الحجج عارف وعمل به، يعني عمل به مثلا مالك او عمل به الشافعي وابو حنيفه ولم ياخذ به مالك، فيما يمشي واحد يقول والله هذا لو كان حديثا صحيحا لما فات مالكا، لا يفوته ما فيش مشكله خالص، ان الامام مالك وغيره من الائمه ما هم بمعصومين ولا هم بمن جمعوا الدين كله والسنه كلها، لا ولا في حد كده من البشر جمع الحديث كله ولا يفوته منه شيء ابدا، بل يعلمون الاعم الاغلب ويفوتهم اشياء يستدركه عليهم غيرهم من أقرانهم أو من بعدهم أو من قبلهم. الإمام مالك نفسه يقول كده لما أراد أحد الخلفاء أن هو يجعل كتابه الموطأ حجة على الناس ويكتب به للأمصار ويجعله كالمصحف الجامع زي مصحف عثمان كده الإمام جعله إماما للناس، فكان بعض الخلفاء قال لمالك نفعل هذا في الموطأ نخليه ده الكتاب الرسمي والمذهب الرسمي للدولة الإسلامية يومئذ، فأبى مالك ذلك وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، كل واحد عنده علم مش عند الثاني، فأنا لما أحجر على الناس واسعا وأنا جمعت العلم كله في حديث ما عرفهاش لم تصلني لم تصلني بإسناد مقبول عندي، قد تبلغه لكن من إسناد بطريق ضعيف فلا يعتد بها، وتأتي الإمام أحمد من إسناد قوي فيعتد بها الإمام أحمد، فلو إحنا قلنا أصلا لو كان صحيحا لما فات فلان هذا قادم برد السنن. انما ده يقال امتى بقى؟ ده ممكن يقال لما يجي لي النهارده واحد بحديث تمام لم يعمل به احد من العلماء من السلف او كان عندهم ضعيفا ضعفوه مثلا حديث تورد على تضعيفه السلف جميعا ائمه النقاد ولم يعمل به احد الفقهاء الكبار لم يعمل به مالك ولا ابو حنيفه ولا الشافعي ولا احمد ولا غيره، بل أهل الصنعة يضعفونه ويقول هذا منكر مثلا، ويجي النهاردة واحد يتفاصح ويروح مطلعه كده من إيه من الصناديق ويقول لك وأنا معي حديث صحيح وهو حجة على الخلق ولا يعبأ بقول مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، يعني الناس دي كلها ولا حاجة، يعني وفاة الناس دي كلها وفاة أئمة السنة تقول هذه العصور، وجاي أنت وجاءك أنت وحدك، يعني أنت وإن كنت الأخير زمانهم لآت بما لم يستطعه الأوائل، أي خبل هذا؟ هذا لا يقع في من عاقل أبدا، بل ينبغي أن يتهم نفسه في مثل هذا، إنه ما فيش حد خالص طلع على هذا الحديث إلا اليوم في العصر الحديث بس، وإذا نظرت رأيته حديثا منكرا، وترى أهل صنعة قد نبهوا على نكرته، ثم هو يصححه بطريق آخر أو بشواهد معلولة أو بطرق أخرى هالكة ساقطة لا قيمة لها عند أهل الصنعة، كلها أغاليط أو سرقات من الرواة أو شيء من هذا، ثم يبني عليه حكما ويخالف الأئمة الأربعة ويقول هم لم يطلعوا ولا خافي عليهم جميعا. هذا كلام فارغ ولا يمكن أن يقع في الحقيقة، هذا لا يمكن وقوعه أبدا. قد يفوت واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، لكن يفوت الجميع؟ لا. ده زي كده ما وقع مع الشعبي، جاءه غلام بحديث وقال اسمع، قال قل، فذكر الحديث، سرد الحديث، قال تعرف هذا؟ قال لا، قال لا أعرفه، قال يا عم، الولد بيقول للشعب يعني، أتعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله، تحفظ السنة كلها؟ قال لا، قال نصفها؟ قال أرجو، أظن يعني أنا حافظ نص السنة، قال اجعل هذا من النصف الآخر، أنت بتنكر على تنكره ليه؟ بيقولوا ده منكر، ده لا يقبل، هذا حديث غلط يعني، فقالوا أنت حافظ السنة كلها يا شعبي؟ قالوا لا حافظ يعني، قال مثلا نصها، قال له ممكن نصها، قال له خلاص يا سيدي انت زعلان ليه؟ خلي هذا الحديث انت مش عارفه من مصر، انت مش عارفوش اصلا، فنسكت خالص يعني ما تنكروش. فقال له الشعبي يا بني حديث لا يعرفه عمك ليس بحديث، طب ويجي لك انت منين يا بعيد؟ انا حديث انا ما اعرفوش، وانا الذي جمعت السنن في عصري واحفظ حديث اهل بلدي وغيرهم من البلدان، لما حديث يفوتني انا وفوت من هم في طبقاتي من الائمه الاكابر الحفاظ، يوصل لواحد زيك منين؟ انت جبته من اي طريق دوت يعني؟ جالك منين؟ نزلك من السماء مثلا؟ ما انت اكيد عن واحد منا، من المجموعه اللي قبلك دي كلها ما فيش حد يعرفه منهم. فقال له يا بني حديث لا يعرفه عمك ليس بحديث، يبقى غلط. والامام احمد له كلمه قريبه من ذلك، يقولون يجيوننا باحاديث كاننا اطفال، فكرنا عيال صغيرين يعني، هذا حديث رويناها قبل ان يولدوا مثلا، لكنها لا تقوم بها حجه، لا تقوم بها حجه ضعف اسنادها او لانها ليس فيها دلاله على المقصود اصلا، في دلالتها نظر. فهو هذا امر يعني ينبغي التريث فيه، وده مما عامه في هذا الزمان في الحقيقه، هو كان لابد منه، لان كان الوقت السابق كان فيه اشكاليه، ويعني هي مساله الوقت هذا تطورات يعني لابد منها، كان لازم تيجي كده يعني، لكن في الحقيقه لا ينبغي التمهل في هذا كثيرا، ينبغي التمهل وعدم المجازفه بالرد على الائمه دون النظر في كلامهم وفي تعاملهم مع الاحاديث، فان عندهم مدارك وافهاما تخفى على كثيرين جدا ممن يظنون انفسهم اعلم بالعلم والحديث منهم، بل ان شئت فقل ان فقهاء الامس اعلم بالحديث من علماء من محدثي اليوم. دي قضيه لا يكاد يشان يتكلم فيها كثير من الناس. بعض فقهاء الامس من الائمه الاكابر فقهاء السلف يعني اعلم بالحديث واتقن له واخبر به ممن يزعمون انهم محدثون اليوم. هؤلاء كانوا في عصر الرواه. حيث عندهم كانت غير اليوم، انت النهارده عندك احاديث اصلا؟ ده انت الوسطى ده حاجه بسيطه خالص من الاسانيد. ما عندنا من الاسانيد امر يسير، ما عند السلف من الاسانيد اضعاف مضاعفه. طب البخاري احمد يحفظ 1000 اسناد، فين دول النهارده؟ طلع لي النهارده 1000 اسناد. ما تلاقيش طبعا الكلام ده خالص. احمد بس لوحده حافظ 1000 اسناد. وانت عندك النهارده 1000 اسناد؟ لا طبعا ما عندكش الرقم ده. ده احمد لوحده وغيره يعني الموضوع كبير جدا. طيب قال صلى الله عليه وسلم امرت، واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت فالامر الله، دي مسلم، لانه ليس لاحد عليه امر الا لله فقط، مفيش حد يامر النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ولا يذكر الامر فالامر قطعا هو الله، واذا قال الصحابي امرت فالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يأمر بعضهم بعضا، ما حدش ليه أمر على حد، إنما الأمر لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس، يعني بأن أقاتل الناس، وأن يجري حذف الباء منها كثيرا، حتى يشهدوا، فجعل غاية القتال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الحديث مقتضى أن من شهي الشهادتين وآتى وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه. قد يفهم من ذلك ان باقي الاحكام ملهاش قيمه بقى. يعني اذا كان هو اذا 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 شهد الشهادتين حديث بيقول كده. والنهارده احنا ابتلينا بقوم لا يفهمون. يقفون عند الظواهر ولا يدرون ولا يعرفون شيئا ولا يدرون ما الاصول ولا الفقه ولا غيره ولا الالفاظ ولا معانيها ولا شيء. هؤلاء قوم بهت جيء بهم من مستنقعات العلمانيه البغيضه والليبراليه. لا علاقة لهم بالعلم ولا بالشريعة، لكنهم يتشبثون بأي شبهة ويستغلون ضعف الناس وعدم علمهم بالأصول فيشبهون على الخلق. يقول لك الحديث بيقول كده، بيقول من إذا قام الصلاة وآتى الزكاة وشال شيئا خلاص عصم ماله ودمه. طب لو عمل بقى كل المنكرات بعد كده، لو زنى وقتل وسرق وأكل أموال الناس بالباطل وفعل وما عملش حاجة تانية، لا صام ولا حج ولا بتاع، مفيش صيام. يقول لك هنا كان يكفيني الشهادتين مع الصلاه والزكاه، الحديث بيقول كده يا اخي، انتوا هتجيبوا دين جديد ولا ايه؟ طبعا هذا فهم مغلوط. ليه؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصدق بهذه الرساله لها مقتضيات. يعني تقتضي التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول جاء بباقي الاركان. تمام. ثم بلاش ده خالص، ما تكمل الحديث الاخر قوله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. ايه بقى حق الاسلام دوت؟ حق الاسلام بقى يدخل فيه جميع ما لم يذكر من هذه الامور، يدخل فيه جميع ما لم يذكر مما هو حق الاسلام. يعني كل ما رتب عليه حق من الاسلام، كل ما فعل من الامور التي رتب الاسلام لها حقا وعقابا، يعني هيعاقب عليه، سواء هذا العقاب كان الحكم عليه بالردة أو الحكم عليه بالفسق أو الحكم عليه بأقل ذنب وهكذا. فكل أمور الإسلام داخلة في قوله بحق الإسلام. طيب حد يقول لما يكون لها داخلة في حق الإسلام، لماذا خص منها الصلاة والزكاة؟ لأهميتهما، فهما رأس العبادات المالية والبدنية. الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، ولهذا نبه عليهما لأهميتهما القصوى وأنهما رأس بابيهما يعني. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، يعني يأتون بها على شروطها التي أمر الله تعالى بها. الإمام النووي رحمه الله تعالى احتج بهذا الحديث لمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك، هم يقولان إن يحتجوا بهذا الحديث على أن من ترك الصلاة يقتل، من تركها عمدا يقتل. احتجوا بهذا الحديث وتبعهم على هذا الإمام النووي رحمه الله، وهو منظر مذهب الإمام الشافعي في زمان، وذكر اختلاف المذاهب في ذلك. لكن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وهو مجتهد على المذهبين، على المالكي والشافعي أيضا، أطلب كما يقول ابن حجر وتوسع يعني في الرد على من استدل بهذا الحديث على ذلك، على قتل تارك الصلاة. قال إن الحديث يتكلم عن المقاتلة، أمرت أن أقاتل مش أن أقتل، في فرق بين قاتل وإيه؟ وقتل. حتى الإمام الشافعي نفسه رحمة الله عليه ورضاه يقول ليس القتال من القتل بسبيل، ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. القتال ده مفاعلة من الجانبين، يعني الإمام يجرد الجيوش ويقاتل هؤلاء كما فعل أبو بكر الصديق مع منع الزكاة، ولا يلزم أنه يباح قتل كل واحد منهم على حدة لو منع الزكاة واحدة، دي قضية تانية. فلا يحتج بجواز القتال اللي هو محتاج اللي هو قيام الحاكم بقتال عصبة من الناس امتنعوا عن شيء وهم قتلوا رفعوا السلاح فيقوم بردهم بذلك، ده قتال من طرفين، طائفة امتنعت عن الفعل ورفعت السلاح والحاكم أملهم بقى بالجيش، فده اسمه قتال. لكن لو واحد فقط ولم يرفع سلاحا امتنع من شيء من هذا فهل يقتل؟ لا، الوارد القتال مش القتل، والقتال كما قلنا لا يسعى القتل، لأن يعني القتال ده لا يلزم منه جواز القتل لكل فرد ممن فرد لو أنه لم يكن في هذا المجموع الذي قام بالإيه؟ قام بالقتال يعني. فإذا فعلوا ذلك، فعلوا كل ما سبق يعني، عصموا مني دماءهم وأموالهم. والعصمة أصلها من الإيه؟ من المنع، عصموا يعني منعوا. وأصل العصمة من العصام، والعصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء إلا بحقها، إلا بحقها، كما قلنا كل ما جاء الإسلام فيه بحق عاقب فيه حق الإسلام في هذا. بعض العلماء زي القرطبي يقول الحق هنا المستثنى هو ما جاء في الحديث الآخر لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ده حق الإسلام يقول كده، زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل الذي حرم الله إلا بالحق. فده يحل دمه إن قام صلاة الزكاة، لو واحد شهد شهادتين وأقام صلاة الزكاة ثم زنى وهو محصن يقتل حدا، أو قتل يقتل، فده حقها. وبعضهم يوسع ويدخل في هذا كل حدود الإسلام. وحسابهم على الله، أي أمر سرائرهم إلى الله. وده دي قاعدة الشريعة، إن الأمور على الظاهر، الأمور على ظاهرها، إن الناس تعامل على ظواهرها وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل. تقولش أصل هو في باطنه كذا، الله أعلم، لا أحد يعلم ما في البطون وما في القلوب إلا الله، هو الذي يشق عن قلوب الخلق، لكن ما في حد يشق عن قلوب الناس، ولا حد عارف إيه اللي في نوايا الخلق، فلا أحد يملك ولا يحق لأحد أبدا الحكم على النوايا. النوايا هذه منطقة محظورة متروك، هذا حق الله عز وجل الذي يحكم فيه وحده، لكن احنا نحكم على الظاهر. واحد مش بيصلي يبقى ده راجل فاسق، ما كانش يصلي في بيته ولا في المسجد يعني. رجل مثلا يفعل المجاهر بشرب الخمر يبقى ده فاسق ظاهرا. طب وراجل بيصلي في الجامع يبقى راجل كويس ظاهرا. يقول اصل هو بيصلي رياء، مش عرفك انت مصلي رياء، ما يدريك هذا يعني. اصل هو بيفعل هذا من اجل ان يقال عنه كذا، وما يدريك ايضا انه فعل هذا لذلك، ده لا يعلمه الا الله. فينبغي الكف عن هذا، بل ينبغي الكف في الجمله عن كل الناس. ما لك علاقه باحد، ولم تسال انت عن احد حتى تقول فيه رايك، مش ما حدش منتظر رايك في حاجه على فكره. اوعى تتصور ان في اي حد في اي مكان في اي حته في اي موضوع منتظر رايك في اي حاجه، عشان لازم تقول رايك في كل حاجه. النهارده ما وسائل التواصل الاجتماعي التي عمت وطمت هذه خلت لكل من هب ودب رايا، مش بس راي، ده ممكن كمان يعمل عليها قضيه وينظر، وهو لا في العير ولا في النفير، وليس من هؤلاء ولا الى هؤلاء، وهو ليس معدودا اصلا في من يمكن ان يتكلم. بس بقى كله بيتكلم وكله بيقول رايه وكله بيعلق على كل حاجه. لا يا سيدي، هذا ما هو بلازم، ولا ينبغي ان تورط نفسك في القول بغير علم، لا في اي مساله. اذا ما كنتش من اهلها اسكت، اسكت افضل، ان السكوت هذا لن يغرمك شيئا، لكن الكلام يغرمك كثيرا، يفقدك على الاقل مع نفسك المصداقيه. تبقى انسان جريء، وده ما اكثر الجراء اليوم. فالعبره بالظاهر، العبره بالظاهر، والحكم بما يقتضي، وامر السرائر الى الله. وفي الحديث ايضا دلاله على ان على الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم، هو حتى يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يصدقه ويشهد، ولا يلزم تعلم ادله، خلافا لما يذكره المتكلمون ان الاول شيء نظر وانه يجب. هذا كله كلام مما سقط الى الاشاعره من المعتزله كما يقول احد كبرائهم، ولا يدعم دليل ولا شيء، بل كل ما وقع من اسلام الصحابه الاول جميعا خلى من كل ما يذكرون. كذلك ايضا يؤخذ من الحديث ترك تكفير اهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع. حتى اهل البدع اذا أقروا بالتوحيد والتزموا بالشريعة ولم يأتوا بمكفر فلا يكفرون، بل هي في مناطق في كفر في فسق في كفر وفي بدعة وفي فسق وفي يعني في مراحل، مش كلها خط واحد، مش أبيض وأسود يعني، لا في أبيض وفي أصفر وفي أحمر وفي أخضر وفي رمادي وفي كل الألوان الحمد لله. فأهل البدع إذا أقروا بالتوحيد ولم يتلبسوا ببدعة مكفرة فلا يجوز تكفيرهم، بل يقال عنهم مبتدع بس، دي حاجة، دي مرتبة أقل من مراتب الكفر وما شابه ذلك. وكذلك قبول توبة الكافر بلا تفصيل، إذا الكافر تاب وأسلم يقبل، تمام، هذا الحديث يدل على ذلك. فإذا فعلوا شهدوا يعني، وإن تابوا في الآية، فإن تابوا فقد عصموا وقد عصموا وخلوا سبيلهم كما في الآية. الحديث فيه يعني فوائد أخرى كثيرة، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.